والإحساس بالجنين من قبل الأم وتنقله في رحمها قبل تمام الأربعة أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكلماته وأحاديثه يصدق بعضها بعضا. قال هنا ويؤمر بأربع كلمات، قال فينفخ فيه الروح، قبل ذلك فينفخ فيه الروح، الروح مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا نعلم كيفية هذا النفخ ولا كيف تتلبس الروح بالبدن، والروح أضيفت إلى الله جل وعلا تشريفا لها وتعظيما لشأنها. قال جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الإضافة هنا إضافة خلق، إضافة تشريف، ليست هي صفة لله جل وعلا. والروح هي سر الحياة كما هو معلوم، وتعلق الروح ببدن الجنين في رحم الأم تعلق ضعيف، لأن الروح لم تكتسب شيئا ولم تقوى، فتبدأ الروح بالقوة في تعلقها بالبدن كلما تقدم بالجنين الزمن في رحم الأم، حتى إذا خرج صار التعلق تعلقا آخر. يقول العلماء إن تعلق الروح بالبدن أربعة أنواع: تعلق في رحم الأم، هذا النوع الأول، وهو تعلق ضعيف، الحياة فيه للبدن، والروح تعلقها بالبدن ضعيف. والثاني في الحياة الدنيا، والحياة فيه للبدن والروح تبع، وتعلقها بالبدن تعلق مناسب لبقاء البدن في الدنيا. والنوع الثالث من التعلق بعد الموت، والحياة فيه للروح والبدن تبع. والنوع الرابع تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم القيامة، وهذا التعلق أكمل التعلقات، فتكون الحياة للبدن وللروح جميعا في أعظم أنواع التعلق. قال ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة تسمى القدر العمري أو التقدير العمري، والتقديرات أنواع، منها القدر السنوي، ومنها القدر اليومي، ومنها القدر اليومي، ومنها القدر السنوي أرفع منه، ومنها القدر والتقدير العمري، ومنها التقدير أو القدر السابق الذي في اللوح المحفوظ. والقدر السابق الذي في اللوح المحفوظ هذا الذي يعم الخلائق جميعا، كما جاء ذلك في قول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قدر مقادير الخلائق يعني كتبها. أما العلم فإنه أول، ليس محصورا بقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فتحصل من هذا أن هذا التقدير اسمه التقدير العمري، وهو بعض القدر السابق، يعني أنك إذا تصورت التقدير العمري للناس جميعا فإن هذا يوافق التقدير الذي في اللوح المحفوظ، كل أحد بحسبه. فالتقدير الذي في اللوح المحفوظ عام وخاص أيضا، وأما هذا التقدير فهو تقدير عمري يخص كل إنسان. وهذا القدر ليس معناه أنه إجبار، يعني يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 كلمات ليست إجبارا، يعني لا يكون العبد بها مجبرا، وإنما هي إخبار للملك بأن يكتب ما كتبه الله جل وعلا ليظهر موافقة علم الله جل وعلا في العباد، ليظهر علم الله فيهم جل وعلا. وهذا التقدير لا يمكن لأحد أن يخالفه، من كتب عليه أنه شقي فإنه سيكون شقيا، لأن علم الله جل وعلا نافذ، بمعنى أن الله جل وعلا يعلم ما سيكون عليه العباد وسيكون عليه ما خلق إلى قيام الساعة وما بعد ذلك أيضا. فهذا التقدير العمري كتابة فتكون بيد الملك، وهو يختلف عن التقدير الذي في اللوح المحفوظ بشيء، وهو أنه يقبل التغيير. وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل التغيير، بمعنى أن ما كتبه الله جل وعلا في أم الكتاب لا يقبل المحو ولا المحو ولا التغيير. وغيره من أنواع التقديرات، يعني السنوية أو العمرية، فإنها تقبل التغيير. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني فيما في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. وهذا يعني به الكتابة في صحف الملائكة لا الذي في اللوح المحفوظ، فإن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. وهذا له حكمة بالغة، وهو أن ينشط العبد فيما فيه فلاحه، وأن يعظم الرغب إلى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يعلم ما العباد عاملون، ومما يعلم دعاؤهم ورجاؤهم في الله جل وعلا، ووسائلهم إليه سبحانه في تحقيق ما به صلاحهم في الآخرة. بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ذكرت لك هذه ليس فيها إجبار، والعبد عندنا أهل السنة العبد مخير وفي اختياره، لا يخرج عن قدر الله جل وعلا السابق، وليس بمجبر على ما يفعل، وليس أيضا خالقا لفعل نفسه، بل الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل العبد. هنا قال: فوالله الذي لا إله غيره. هذه الكلمة مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فتعليق على ما سبق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لأن الكتاب فيه ذكر الخاتمة، شقي أو سعيد، وهذا باعتبار الخاتمة، سار طول عمره في طاعة ثم بعد ذلك اختار الشقاء فوافق ما كتبه الملك أنه شقي، وليس معنى ذلك أنه مجبر ولكن وافق ذلك. وكما قلت لك، قال جماعة من السلف: الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. لهذا يبعث هذا الحديث وكلام ابن مسعود هذا يبعث على الخوف الشديد من الخاتمة، لأن العبد لا يدري بما يختم له، والسوابق هي التي تكون وسائل للخواتيم، والعبد بين خوف عظيم في أمر خاتمته وما بين رجاء عظيم. وإذا جاهد في الله حق الجهاد واستقام على الطاعة فإنه يرجى له أن يختم له بخاتمة السعادة. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني عن القرب، أن الأجل قريب لكن يسبق عليه الكتاب، فيكون أمره في آخر أمره على الردة والعياذ بالله. وعمله بعمل أهل الجنة هذا فيما يظهر للناس، وما في قلبه الله أعلم به، ما ندري ماذا كان في قلوب الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، لكن نعلم على اليقين أن الله جل وعلا حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وهذا من فضل الله العظيم على عباده، على بعض عباده، أن يختم له بخاتمة السعادة. هذا الحديث كما ذكرت لك وكلام ابن مسعود في آخره يبعث على الخوف الشديد من الخواتيم، ويبدأ المرء يفكر فيما سبق له، وإن المرء أحيانا لينظر إلى السوابق فلا يدري ماذا كتب له فيبكي، كما قال بعض السلف من الأئمة، قال: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. فالمرء ينظر ويتأمل ويود أنه لو اطلع على ما كتبه الملك، هل الملك كتبه شقي أم كتبه سعيد؟ فإن كان كتبه سعيدا فهي سعادة له وطمأنينة، وإن كان كتبه شقيا فيعمل بعمل أهل الجنة حتى يكتب من الأفقياء. ولكن الله جل وعلا بحكمته غيب هذا عن العباد ليبقى الجد في العمل، وليبقى حكمة التكليف، وأن يكون الناس متفاضلين في البر والتقوى، فليس سواء حازم ومضيع، ليس سواء من هو مجاهد يجاهد نفسه ويجاهد عدوه إبليس، ومن هو مضيع ويتبع نفسه هواها. قال: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال بعضهم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب السابقين أو قال المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وهذا مثال للخوف الشديد الذي يكون في قلوب أهل الإيمان. وإذا كان هذا الخوف فإنه لا يعني أن يكون مترددا ليس على طاعة، ولكن يبعثه هذا الخوف على الأخذ بالحزم، وأن يعد العدة للقاء الله جل وعلا. فالإيمان بالقدر له ثمراته العظيمة في العمل واليقين وصلاح قلوب العباد. فالأتقياء هم الذين آمنوا بالقدر، والمضيعون هم الذين اعترضوا على القدر، ولكل درجات عند الله جل وعلا من الفضل والنعمة، يعني من المقربين والسابقين وأصحاب اليمين إلى آخره، ولأهل الشقاء بركات في النار نعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا القدر. وأول الأحاديث يعني إلى 8 أو 10 أحاديث، هذه جوامع تحتاج إلى طول، ثم بعد ذلك نمشي إن شاء الله، لأن ما بعدها يكون قد سبق فيما قبل أو يكون الكلام عليه قليلا. بارك الله فيكم ونفعكم ونفعني وإياكم وثبتنا وإياكم على الحق والعلم والهدى.
بسم الله الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاهتمام بشرح الأحاديث يثري طالب العلم في مادته وفي فهمه للشريعة عامة، والأحاديث منها ما يشتمل على أصول وقواعد، فهمها يريح طالب العلم في فهم مسائل كثيرة إذا اشتبهت عليه ردها إلى هذه الأصول الواضحات، فاتضح له علم ما ربما أشكل أو خفي في بعض المواضع. فعلم الحديث وفهم كلام العلماء على الأحاديث ينبغي أن يكون متسلسلا بحسب أهمية تلك الأحاديث. فكما ذكرت لكم ثالثا أن هذه الأربعين النووية مهمة، لأن في شرحها بيان كثير من الأصول الشرعية التي إذا استوعبها طالب العلم رد إليها ما أشكل عليه. تجد مثلا أن العالم أو طالب العلم إذا وردت عليه مسألة مشكلة ربما لم يطلع فيها على كلام لأهل العلم وهي مشكلة، فيرد ذلك المشكل إلى ما يعلمه من الأصول الشرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب أو أدلة السنة، فيتضح له الإشكال، لأن مما يميز أهل العلم أنهم يرجون المتشابه إلى المحكم. فإذا ضبط طالب العلم المحكمات من الأدلة الواضحات البينات وتبين له كلام أهل العلم الراسخين عليها، فإنه يستطيع بفضل الله ونعمته ورحمته أن يرد ما يشكل فيما يقرأ أو فيما يسمع أو ربما فيما يورد عليه من سؤال أو في مجلس من حديث أو نحو ذلك، يرد ما أشكل إلى ما اتضح له أو يتوقف فيه. وهذا هو الفرق ما بين طالب العلم المعطل وطالب العلم الذي يقرأ فقط. فطالب العلم المعطل يكون عنده بناء المحكمات شيئا فشيئا في العقيدة والحديث والفقه، فلا تجد أنه ينطرب عند إيراد المشكلات أو أنه يغير رأيه تارة هنا وتارة هناك، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، لأنه لا يكون عند كل أحد من العلم بالشريعة وفهم أصولها وفروعها والمحكمات ما يمكنه أن يرد الشبه أو يرد الإشكالات إلى ما أحكم من أدلة هذه الشريعة العظيمة. لهذا لابد من أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا، وأن تفهم شروح أهل العلم على الأحاديث على مر الأيام والليالي، فيتحصل طالب العلم على حصيلة علمية متينة يكون معها إن شاء الله تعالى وضوح الشريعة وفهم الأدلة. وهكذا كان يسير العلماء فيحرصون على فهم الأولويات، فهم الأشياء أو الأحاديث التي هي مختصرة أو جوامع أو كليات، ثم ينتقلون إلى المطولات بحسب الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، وعظمه العلماء وقالوا إنه أصل في رد كل المحدثات والبدع والأوضاع المخالفة للشريعة، فهو أصل في رد البدع في العبادات وفي رد العقود المحرمة وفي رد الأوضاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات وفي عقود النكاح وما أشبه ذلك. ولهذا جعل كثير من أهل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدث، كل بدعة من البدع التي أحدثت في الدين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه في رد البدع والمحدثات في الأقوال والأعمال والاعتقادات، فإنه أصل في هذا كله. قال رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الحديث لا ضرر ولا ضرار، بيأتينا الحديث في الأربعين النووية، والوقوف أمام البيوت وسد الأبواب لا شك أنه من المضارة التي يأثم عليها صاحبها، ويأتي يطلب العلم نفلا ويفرق في واجبه في حق إخوانه المسلمين، ما يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من أحدث، ولفظ من هذا للاشتراك، وجوابه فهو رد. والحدث في قوله أحدث هو كل ما لم يكن على وفق الشريعة، على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فيه: من أحدث في أمرنا، والأمر هنا هو الدين، كقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. وقوله هنا ما ليس منه، لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس ولكنه سنة مهجورة هجرها الناس، فهو قد سن سنة من الدين وذكر بها الناس، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قوله أولا من أحدث، هذا فيه المحدثات في الدين، ودل عليها قوله في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا وما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته. قال: ما ليس منه، وهذه هي الرواية المشتهرة في الصحيحين وفي غيرهما، وروي في بعض كتب الحديث: ما ليس فيه فهو رد، يعني ما ليس في أمرنا. فهذا يدل يعني هذه الرواية تدل على اشتراط العمل بذلك الشيء ولا يكتفى فيه بالكليات في الدلالة. قال فهو رد يعني فهو مردود عليه كما قال علماء اللغة. رد هنا بمعنى مردود كسد بمعنى مسدود. ففعل تأتي بمعنى مفعول يعني من أتى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه كائنا من كان. وهذا فسرته الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأرجعه إلى الأعمال والعمل هنا المراد به الدين أيضا يعني من عمل عملا يتدين به من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردودا عليه. وهذا فيه إبطال كل المحدثات وإبطال كل البدع وذم ذلك وأنها مردودة على أصحابها. وهذا الحديث كما ذكرت لك أصل في رد البدع في الدين. والأعمال التي في الدين يعني أمور الدين منقسمة إلى عبادات وإلى معاملات، والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات. فهذا الحديث دل على إبطال المحدثات وإبطال البدع لأن كل محدثة بدعة يعني كل محدثة في الدين بدعة. والعلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع. فالبدع مذمومة في الدين وهي شر من كبائر الذنوب العملية لأن صاحبها يستحسنها ويستقيم عليها تقربا إلى الله جل وعلا. إذا تبين هذا الشرح العام للحديث فما المراد بالبدع والمحدثات؟ هذه مما اختلف العلماء في تفسيرها. والمحدثات والبدع منقسمة إلى محدثات وبدع لغوية وإلى محدثات وبدع في الشرع. أما المحدث في اللغة هو كل ما كان محدثا سواء كان في الدين أو لم يكن في الدين. وإذا لم يكن في الدين فإن هذا معناه أنه لا يدخل في هذا الحديث وكذلك البدع. ولهذا قسم بعض أهل العلم المحدثات إلى قسمين: محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم، ومحدثات في الدين وهذه تذم. مثل المحدثات التي ليست من الدين مثل ما حصل من تغير في طرقات المدينة وتوسعة عمر الطرقات أو تجصيص البيوت أو استخدام أنواع من البسط فيها واتخاذ القصور في المزارع وما أشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده أو اتخاذ الدواوين أو ما أشبه ذلك. فهذه أحدثت في حياة الناس فهي محدثة ولكنها ليست بمذمومة لأنها لم تتعلق بالدين. كذلك البدع منها بدع في اللغة يصح أن تسمى بدعة باعتبار أنها ليس لها مثال سابق عليها في حال من وصفها بالبدعة. وبدع في الدين وهذه البدع التي في الدين كانت الحال على خلافها ثم أحدثت. مثاله قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد وكانوا يصلون أشتاتا في رمضان جمعهم في التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة باعتبار اللغة لأنها في عهده بدعة، يعني لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر، فتعلقت باللغة أولا ثم بالمتكلم ثانيا. إذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين، والبدعة في الدين دل الحديث على ردها، ودل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم شركاء لأنهم شرعوا من الدين شيئا لم يأت به محمد عليه الصلاة والسلام، لم يأذن الله به شرعا. وقد قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويصلح أن يكون منها قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء أيضا في الأحاديث ذم البدع والمحدثات، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الجمعة وفي غيرها: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد جاء أيضا في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. الحديث وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة. والعلماء علماء السلف أجمعوا على إبطال البدع، فكل بدعة في الدين أجمع على إبطالها إذا صارت بدعة في الدين. دخل العلماء في تعريف البدعة ما هي التي يحكم عليها بأنها رد، لأن هذا الحديث دل على أن كل محدثة رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة في الدين عرفت بعدة تعريفات، يهمنا منها تعريفان لضيف المقام. أولها تعريف المشهور المنسوب لي أو الذي ذكره الشاطبي في الاعتصام، وحاصله أن البدعة طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية، وهذا التعريف جيد لأنه جعل البدعة طريقة ملتزمة، وأن المقصود من السلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية. وشرح التعريف والكلام عليه يطول فتراجعونه في مكانه، لكن يهمنا من التعريف هذا شيئان: الأول أن البدعة ملتزم بها لأنه قال طريقة في الدين، والطريقة هي الملتزم بها، يعني أصبحت طريقة يطرقها الأول والثاني والثالث أو تتكرر، فهذه الطريقة يعني ما التزم به من هذا الأمر. والثاني أنها مخترعة، يعني أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذه الطريقة تضاهى بها الطريقة الشرعية، من حيث إن الطريقة الشرعية لها وصف ولها أثر، أما الوصف فمن جهة الزمان والمكان والعدد، وأما الأثر فهو طلب الأجر من الله جل وعلا. فتحصل لنا أن خلاصة ما يتصل بتعريف الشاطبي للبدعة يتعلق بثلاثة أشياء: أن البدعة يلتزم بها، الثاني أنها مخترعة لم يكن عليها عمل سابق، وهذه توافق الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث أنه تضاهى بها الطريقة الشرعية من حيث الزمان والمكان والوصف والأثر، يعني العدد الذي هو الوصف مع الزمان والمكان والأثر وهو طلب الأجر من الله جل وعلا بذلك العمل. وعرفه غيره بتعريف أوضح وهو تعريف السمني، حيث قال: إن البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو اعتقاد، وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. وهذا التعريف أيضا صحيح، ويتضح لنا منه أن البدعة أحدثت على خلاف الحق فهي باطل، وأنها تكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، وأنها ملتزم بها، لأنه قال في آخره: جعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. إذا تقرر ذلك، فمن المهمات في معرفة البدعة أن البدعة تكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات، إذا كان القول على غير وصف الشريعة، يعني جعل للقول طريقة من حيث الزمان والمكان أو من حيث العدد، تعبد بقول ليس على وصف الشريعة وجعل له وصف من حيث المكان أو الزمان أو العدد، وطلب به الأجر من الله جل وعلا. أو الأعمال، يحدث أعمالا يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويجعل لها صفة تضاهى بها الصفة الشرعية على نحو ما ذكرنا، أو يعتقد اعتقادات على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من أحدثها، بمعنى من أنشأها فهي مردودة عليه، ومن تبعه على ذلك فهو أيضا عمله مردود عليه ولو كان تابعا، لأن التابع أيضا محدث بالنسبة لأهل زمانه وذاك محدث بالنسبة لأهل زمانه، فكل من عمل ببدعة فهو محدث لها. لهذا يتقرر من هذا التأصيل أن البدعة ملتزم بها في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، فلا يقال إنه من أخطأ مرة في اعتقاد ولم يلتزم به أنه مبتدع، ولا يدخل في من فعل فعلا على خلاف السنة إنه مبتدع إذا فعله مرة أو مرتين أو نحو ذلك ولم يلتزمه. فوصف الالتزام ضابط مهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه أن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة، فنقول هذا خالف السنة في عمله، ولا نقول إنه مبتدع إلا إذا التزم مخالفة السنة وجعل ذلك دينا يلتزمه. فإذا من أخطأ في عمل من الأعمال في العبادات وخالف السنة فيه، فإنه إن كان يتقرب به إلى الله فنقول له هذا الفعل منك مخالف للسنة، فإن التزمه بعد البيان أو كان ملتزما له دائما يفعل هذا الشيء فهذا يدخل في حيز البدع. وهذا ضابط مهم في الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة. مما يتصل أيضا بهذا الحديث والكلام عن البدع والمحدثات يطول، لكن ننبه على أصول فيها، مما يتصل به من الفرق بين محدث ومحدث أن هناك محدثات لم يجعلها الصحابة رضوان الله عليهم من البدع، بل أقروها
وجعلوها سائغة وعمل بها، وهذه هي التي سماها العلماء فيما بعد المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة للعلماء فيها وجهان من حيث التفسير. ومعنى المصالح المرسلة أن هذا العمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة، فإذا رأى أهل العلم أن فيه مصلحة فإن لهم أن يأذنوا به لأجل أن الشارع ما علق به حكما. وهذا يأتي بيان صفاته. قال العلماء المصالح المرسلة تكون في أمور الدنيا لا أمور العبادات، وفي أمور الدنيا في الوسائل منها التي يحقق بها أحد الضروريات الخمس، يعني أن الشريعة قامت على حفظ ضروريات خمس معلومة لديكم: الدين والنفس والمال والنسل والعقل. هذه الخمس وسائل حفظها، هذه من المصالح المرسلة. وسائل حفظ الدين مصلحة مرسلة، لك أن تحدث فيها ما يحفظ دين الناس، مثل تأليف الكتب. تأليف الكتب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدث تأليف الكتب. تأليف الردود، جمع الحديث، ما كان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه، ونهى عمر أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب. هذا وسيلة لم يكن المقتضي لها في ذلك الوقت قائما، ثم قام المقتضي لها فصارت وسيلة لحفظ الدين، صارت مصلحة مرسلة وليست بدعة. فإذا من المهمات في هذا الباب أن تفرق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. فالبدعة في الدين متجهة إلى الغاية، وأما المصلحة المرسلة فهي متجهة إلى وسائل تحقيق الغاية. هذا واحد. الثاني أن البدعة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تفعل، والمصلحة المرسلة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا نظرنا مثلا إلى جمع القرآن، جمع القرآن جمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده عليه الصلاة والسلام لم يجمع، فهل نقول جمع القرآن بدعة؟ العلماء أجمعوا من الصحابة ومن بعدهم أن جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب أن تقوم بها الأمة. هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل، لأن الوحي يتنزل، فلو نسخ القرآن كاملا لكان هناك إدخال للآيات في الهوامش أو بين السطور، وهذا عرضة لأشياء غير محمودة. فكان من حكمة الله جل وعلا أنه ما أمر نبيه بجمع القرآن في كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما لما انتهى الوحي بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام جمعه أبو بكر ثم جمع بعد ذلك. وفي أشياء شتى من إنشاء دواوين الجند، ومن استخدام الآلات، ومن تأليف العلوم، ومن الاهتمام بعلوم مختلفة وأشبه ذلك، من فتح الطرقات وتكوين البلديات والوزارات وأشبه هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد أمراء المؤمنين فيما بعد ذلك. إذن فالحاصل من هذا أن المصلحة المرسلة محدثة، ولكن لا ينطبق عليها هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذه ليست في الأمر وإنما هي في وسيلة تحقيق الأمر، فخرج عن شمول هذا الحديث لها من هذه الجهة، ومن جهة ثانية أنها إحداث ليس في الدين وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل، سماها العلماء مصالح مرسلة. ومن جهة ثانية أنها إحداث ليس في الدين وإنما هو في الدنيا لمصلحة شرعية تعلقت بهذا العمل، سماها العلماء مصالح مرسلة وجعلت مطلوبة من باب تحقيق الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام الغايات فهي واجبة ولا بد من عملها لأن لها حكم الغاية. العبادات قسم من الشريعة والمعاملات قسم من الشريعة، فالعبادات إحداث أمر في عبادة على خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محدث وبدعة في الدين، وكذلك في المعاملات إحداث أوضاع في المعاملات على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مردود لأنه محدث في الدين. مثاله أن يحول مثلا عقد الربا من كونه عقدا محرما إلى عقد جائز، فهذا تبديل للحكم أو إحداث لتحليل عقد حرمه الشارع، أو يبطل شرطا من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليل، فإبطاله لهذا الشرط محدث أيضا فيعود عليه بالرد، أو أن يحول مثلا عقوبة الزنا من كونها رجما للمحصن أو الجلد والتغريب لغير المحصن إلى عقوبة مالية، فهذا رد على صاحبه ولو كانت في المعاملات لأنها إحداث في الدين ما ليس منه. وهذا يختلف عن القاعدة المعروفة أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة وعدم التوقيف، هذا يعني فيما يكون في معاملات الناس، أما إذا كان هناك شرط شرعي أو عقد شرط شرعه الشارع وأمر به واشترطه أو عقد أبطله الشارع فلا يدخل فيه جواز التغيير، وإنما جواز التغيير أو التجديد في المعاملات وأنها مبنية على الإباحة والسعة هذا فيما لم يدل الدليل على شرطيته أو على عقده أو على إبطال ذلك العقد وما شابه ذلك. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة المشهور: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الحديث يأتي في جميع أبواب الدين، يأتي في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف والإجارة إلى آخره، النكاح والطلاق وجميع أبواب الشريعة كما هو معروف في مواضعه من تفصيل الكلام عليه. نعم.
وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عده العلماء ثلث الدين أو ربع الدين، فإن الإمام أحمد قال أحاديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة السابق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير. وذلك أن حديث النعمان دل على أن الأشياء منقسمة إلى حلال بين وإلى حرام بين وإلى مشتبه. فالحلال البين والحرام البين واضح الحكم، والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث. والحلال يحتاج إلى نية وإلى متابعة وعدم إحداث فيه من أمور العبادات والمعاملات، وكذلك الحرام يحتاج إلى نية في تركه حتى يؤجر عليه إلى آخر ذلك. فصار هذا الحديث ثلث الإسلام. وأبو داود صاحب السنن جعل الحديث أربعة وزاد عليها حديث الدين النصيحة، حديث الذي سيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. هذا يدلك على أن هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة، فهو ثلث الدين لمن فهمه. فيه أن الأحكام ثلاثة: حلال بين واضح لا اشتباه فيه، وحرام بين واضح لا اشتباه فيه، وثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ولكن يعلمه بعضهم. فالحلال البين الواضح من أتاه فهذا على بينة، بين للناس، والحرام البين الواضح أيضا بين للناس لا اشتباه فيه، فمن انتهى عنه فهو مأجور ومن وقع فيه فهو مأجور. وهناك ما هو مشتبه، ومن أجل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال البين مثاله أنواع المأكولات المباحة، تأكل اللحم والخبز وتشرب الماء إلى آخره، أنواع العلاقات المالية المباحة، البيع الواضح، الصرف الواضح إلى آخره، أنواع الإجارة الواضحة، الزواج الواضح، وأشبه ذلك مما اكتمل فيه الشروط ولا شبهة فيه، فهذا بين يعلمه الناس وأيضا هو درجات. والحرام بين أيضا واضح، مثل حرمة الخمر وحرمة السرقة وحرمة الزنا وحرمة قذف الغافلات المؤمنات وحرمة الرشوة وأشبه ذلك مما الكلام فيها واضح لا اشتباه فيه. القسم الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات. قال عليه الصلاة والسلام وبينهما، فجعل هذا القسم بين الحلال والحرام، وذلك لأنه يجتذبه الحلال تارة ويجتذبه الحرام تارة عند من اشتبه عليه. فالذي اشتبه عليه هذا الأمر يكون عنده بين الحلال والحرام، لا يدري هل هو حرام أو هو حلال، إن نظر فيه من جهة قال هو حلال، وإن نظر فيه من جهة جعله حراما، وهذا عند كثير من الناس. وأما الراسخون في العلم فيعلمونه، يعلمون حكمه هل هو حلال أو حرام. فقال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل قوله لا يعلمهن كثير على أن هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم. هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرها. ما هي المشتبهات؟ في أقوال كثيرة جدا وصنفت فيها مصنفات، وشروح هذا الحديث في الكتب المطولة طويل أيضا في تفسير المشتبهات، ووضوحها ينبني على فهم معنى المشتبه في اللغة وفي القرآن أيضا. أما في اللغة فاشتبه الشيء بمعنى اختلط، يعني صار يتنازعه أشياء متعددة جعلته مختلطا على الناظر أو على السامع. اشتبهت الأشياء عند عينه بمعنى اختلطت، ما يميز هذا من هذا. اشتبهت الأصوات عليه يعني تداخلت، فلم يميز هذا من هذا. فالمشتبهات في اللغة لا يتضح منها الأمر عند كثير من الناس لضعف قوته، فكما أن الناظر لضعف بصره اشتبه عليه، والسامع لضعف سمعه اشتبه عليه، فكذلك المسائل التي تدرك بالقلب تدرك بالبصيرة تشتبه من جهة ضعف البصيرة ضعف العين. أما في القرآن فجعل الله جل وعلا المشتبهات أو المتشابهات فيما يقابل المحكمات في آية سورة آل عمران، وهي قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فدلت الآية على أن المحكم ما كان واضحا بينا، والمشتبه ما يشتبه علمه على الناظر فيه. وما في الحديث غير ما في الآية، من جهة أن ما في الآية من جهة المعاني، معاني الآيات، لأنه قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فمعنى الآية يشتبه. والحديث من جهة العمل، من جهة الحكم، هل هذه من الحلال أو هي من الحرام. فإذا من جهة الاشتباه الأمر واحد، أن المشتبه فيما دلت عليه آية آل عمران هو غير الواضح، وهذا نستمسك به في تفسير المشتبه في هذا الحديث، لأن الكلمة إذا اشتبه معناها أو اختلف العلماء في معناها فإرجاعها إلى عرف الشارع في كلامه، يعني إلى ما كان عليه استعمال الشارع في القرآن، فهذا يريحنا من إشكال تفسير الكلمة. فنظرنا في هذه الكلمة مشتبهات، فجعلها بعض العلماء بمعنى اختلاط المال المباح مع المال الحرام، جعلها بعضهم في ما اختلف فيه العلماء في أقوال ربما يأتي بعضها، فتفسيرها الصحيح أن نجعلها مثل آية آل عمران، يعني ما اتضح ما لم يتضح للمرء، ما لم يتضح حكمه فهو مشتبه، وما اتضح حكمه من الحلال فهو حلال، وما اتضح حكمه من الحرام فهو حرام، وهذه محكمات، وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات أو المشتبهات أو المشبهات كما هي روايات في هذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وجماعة من أهل العلم فسروا المشتبهات بما اختلف الصحابة في حله وحرمته، أو اختلف العلماء في حله وحرمته، فقالوا مثلا أكل الضب اختلفوا فيه فيكون من قبيل المشتبه، وقالوا إن أكل ذناب من السباع اختلف فيه العلماء فيكون من قبيل المشتبه، أو لبس بعض الملابس اختلفوا فيها فيكون من قبيل المشتبه، و جعلوا اختلاط المال الحلال وحرام هذا من قبيل المشتبه في أشياء، وشرب ما يسكر كثيره من قبيل المشتبه من جهة الناظر فيه، وهذا في الحقيقة ليس واضحا، وهذه إذا جعلت من المشتبهات فهذا من جهة التأويل لا من جهة كونها مشتبهات بينة. فالإمام أحمد وإسحاق وجماعة إذا قالوا عن هذه الأشياء إنها مشتبهات فيعنون أنه ينبغي لمن ذهب إلى القول المبيح أن يستبرئ. من ذهب إلى القول المبيح في المسكر لا بد له أن يستبرئ لدينه ويذهب إلى القول الآخر. في أكل الضب السنة فيه واضحة فينبغي أن يترك رأيه إلى السنة للأمر الواضح. يعني قالوا إنها من المشتبهات باعتبار الخلاف، وهذا ليس هو المقصود بالحديث، وإنما هم نظروا في اختلاف العلماء في ذلك. والذي ينبغي حمل الحديث عليه ما ذكرت لك من أن المشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات هي ما اشتبه علمه، ما اشتبه حكمه على من يحتاج إليه. فإذا اشتبه عليه حكم هذا البيع فاستبراؤه له حماية لعلمه، حماية لدينه. إذا اشتبه عليه حكم هذه المرأة هل هي مباحة له أم غير مباحة، فالاستبراء أن يتوقف حتى يأتيه إما أن تكون حلالا بينا أو حراما بينا. إذا تقرر ذلك فإنه إن المشتبهات هذه لها حالات. الحالة الأولى ما يتوقف فيه العلماء، فيتوقف العالم في حكم المسألة يقول أنا متوقف فيها، والعلماء توقفوا في شيء. مثل بعض المسائل الحادثة الآن، تأتي مسألة مثلا من مسائل البيوعات أو مسائل المال الجديدة التي يحدثها الناس، والعلماء حتى ينظروا فيها لابد أن يتوقفوا. في بعض المسائل الطبية مثلا توقف العلماء، والعلماء توقفهم ليس عن عجز ولكن حماية لدينهم هم، لأنهم سيفتون الأمة، وإذا أفتوا الأمة فالحلال الذي صار في الأمة حلالا منسوب إليهم، وهم وقعوا عن رب العالمين جل وعلا، يعني أفتوا عن الله سبحانه، فينبغي أن يتوقفوا حتى تتبين لهم. فإذا توقف العلماء في مسألة فإذا هي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من المشتبهات ما تشتبه على غير العالم، فينبغي أن لا يواقعها حتى يردها إلى العالم، ينبغي يعني وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وبينهما يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في قوله لا يعلمهن كثير من الناس إرشاد إلى أن هناك من يعلم فتسأل من يعلم عن حكم هذه المسألة. قال فمن اتقى الشبهات يعني قبل أن يصل إليه العلم أو في المسألة التي توقف فيها أهل العلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما استبراء الدين فهو من جهة الله جل وعلا، حيث إنه إذا استبرأ فقد أتى ما يجب عليه، متوقف فيها فأنا لا أقدم عليها لأنها ربما كانت حراما، والمؤمن مكلف فينبغي عليه وجوبا أن لا يأتي شيء إلا وهو يعلم أنه حلال. ولا وإذا أراد أن يقدم على شيء يقدم على شيء يعلم أنه غير حرام. فمن توقف عن الحلال المشتبه أو عن الحرام المشتبه فقد استبرأ للدين، لأنه ربما واقع فصار حراما وهو لا يدري. هل يقال هنا هو لا يدري معذور؟ لا، غير معذور، لأنه يجب عليه أن يتوقف حتى يتبين له حكم هذه المسألة. يأتيها على أي أساس؟ هو مكلف لا يعمل عمل إلا بأمر من الشرع، لهذا قال فقد استبرأ لدينه. قال وعرضه، وعرضه لأنه في أهل الإيمان من أقدم على الأمور المشتبهات فإنه قد يوقع فيه، قد يتكلم فيه بأنه قليل الديانة، بأنه لم يستبرئ لدينه، فإنه إذا ترك مواقعة المشتبهات استبرأ لعرضه. وفي هذا حث على أن المرء لا يأتي ما يعاب عليه في عرضه، فالمؤمن يرعى حال إخوانه المؤمنين ونظرة إخوانه المؤمنين إليه، ولا يأتي بشيء يقول أنا لا أهتم بقول أهل الإيمان، لا أهتم بقول أهل العلم، لا أهتم بقول طلبة العلم، فإن استبراء العرض حتى لا يقع فيه هذا أمر مطلوب. وقد جاء في الأثر إياك وما يشار إليه بالأصابع، يعني من أهل الإيمان حيث ينتقدون على العامل عمله فيما لم يوافق فيه الشريعة. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هنا وقع في الحرام فسرت بتفسيرين: الحرام الذي هو أحد الجانبين الذي الشبهات فيما بينهما، لأن جانب حلال وجانب حرام، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو أحد الجهتين. وفسر الحرام بأنه وقع في أمر محرم حيث لم يستبرئ لدينه، حيث وقع في شيء لم يعلم حكمه، شيء مسألة وقعتها بلا علم منك أنه جاهل، فلا شك أن هذا إقدام على أمر دون حجة. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا في المسائل التي تتنازعها الأمور بوضوح. هناك مسائل من الورع يستحب تركها، ليست هي المقصودة بهذه الكلمة، لأنه قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يكون معه شيء من الماشية، فإذا الماشية من طبيعتها أنها بعض الأحيان تخرج عن مجموع الماشية وتذهب بعيدا، فإذا قارب حما محميا، مثلا أرض محمية للصدقة أو محمية لملك فلان أو ما أشبه ذلك، فإن مقاربته بماشيته للحما لا بد أن يحصل منه بعضها ينن ويأخذ من حق غيره. وهذا تمثيل عظيم في أن حمى الله محارمه، وما هو داخل هذا الحمى هو الدين، وهذه المحارم حمى، فمن قارب فلا بد أنه يحصل منه مرة أن يتوسع ويدخل في الحرام، حتى في الأمور التي يكون عنده فيها بعض التردد لا كل التردد. لهذا مثل عليه الصلاة والسلام بهذا المثال العظيم، فقال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأنه قارب. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فحمى الله محارمه، بها يقوى دين المرء. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن من قارب الحمى، من قارب المحارم، من قارب الحرمات، فإنه يوشك أن يقع في المحرم من جراء تساهله. نفهم من هذا الحديث أن الحلال البين واضح، والحرام البين واضح، والمشبهات المشتبهات عرفنا تعريفها وحكمها وتقسيمات الكلام عليها، وأنه يجب على طالب، على صاحب الدين، يجب على المسلم أن لا يأتي شيئا إلا وهو يعلم حكمه، إذا لم يعلم فليسأل، فتكون إذن المسألة مشتبهة عليه، ويزول الاشتباه بسؤال أهل العلم. فإن بقيت مشتبهة على أهل العلم فإنه يعني حتى يحكموا فيها، فإنه يتوقف معهم حتى يعمل ذلك. هناك مسائل ليست مشتبهة يعني في الأحكام لكونها تبع الأصل، جريان القواعد عليها، دخولها ضمن دليل، فإذا المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخل ضمن هذا الحديث من جهة كونها مشتبهة، فأنا نقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فإذا يخرج منها بتاتا على جهة أن من وقع فيها وقع في الحرام، لا، ولكن هذا على جهة الاستحباب، وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث أن الخروج من خلاف العلماء مستحب، يعني أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة فالخروج من خلافهم إلى متيقن هذا مستحب، وهذا صحيح باعتبارات، وفي بعض تطبيقاته قد لا يكون صحيحا في تفاصيل معلومة. مثاله مثلا قصر الصلاة في السفر، العلماء مثلا جمهور العلماء يعني جمهور الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد حدوا المدة بنية إقامة 4 أيام فصاعدا، لأنه إذا نوى إقامة 4 أيام فصاعدا لم يترخص برخصة السفر. وهناك قول ثاني الحنفية بأن له أن يترخص ما لم يزمع إقامة أكثر من 15 يوما، وهناك قول ثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بأن له أن يترخص حتى يرجع إلى بلده. هذه أقوال ثلاثة. القول الأول وهو كونها 4 أيام رجح على غيرها من جهة أن المسألة من حيث الدليل مشتبهة، وإذا كان كذلك فالأخذ فيها باليقين استبراء للدين، لأن الصلاة ركن الإسلام الثاني، فأخذ اليقين في أمر الصلاة هذا مما دل عليه هذا الحديث، لأنه استبراء للدين، لأن 4 أيام هذه بالاتفاق أنه يترخص فيها. وأما ما عداها فهو مختلف فيه، فإذا كان كذلك فالخروج من الخلاف هنا مستحب، فنأخذ بالأحوط. ولهذا رجح كثير من المحققين هذا القول باعتبار الاستبراء، وأن في الأخذ به اليقين في أمر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأعظم الأركان العملية. من المسائل التي أيضا يتعرض لها العلماء في هذا الحديث الأكل من مال من اختلط في ماله الحلال والحرام، يعني رجل يعني رجلا مثلا في ماله حرام، نعلم أنه يكتسب من مكاسب محرمة، إما أنه يرتشي أو عنده مكاسب من الربا أو ما أشبه ذلك، وعنده مكاسب حلال، فما الحكم في شأنه؟ جعله بعض العلماء داخلا في هذا الحديث، وأن الورع الترك على سبيل الاستحباب لأنه استبراء. وطائفة من أهل العلماء طائفة من أهل العلم قالوا بحسب ما يغلب، فإن كان الغالب عليه الحرام فإنه يستبرا، وإن كان الغالب عليه الحلال فإنه يجوز أن تأكل منه ما لم تعلم أن عين ما قدم لك من الحرام. وقال آخرون منهم ابن مسعود رضي الله عنه لك أن تأكل والحرام عليه لتغير الجهة، فهو اكتسبه من حرام وحين قدم لك قدمه على أنه هدية أو على أنه إضافة أو هبة أو ما أشبه ذلك، وتغير الجهة يغير الحكم، كما في حديث بريرة قالوا يا رسول الله اللحم إنه تصدق به على بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية، لاختلاف الجهة، مع أنه عين المهدى وهو اللحم. وقال جماعة من الصحابة ومن أهل العلم إنه يأكل والحرام على صاحبه على من قدمه، وأما هذا فقدمه على أنه هدية فلا بأس بذلك. وقال آخرون في هذه المسألة إنه يأكل منه ما لم يعلم أن هذا المال بعينه حرام، يعني أن عين ما قدم حرام، فإذا علم أن عين ما قدم حرام فلا يجوز له أكل هذا المعين ويجوز أكل ما سواه. واستدلوا على ذلك بأن اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلون الربا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أكل من طعامه في تفاصيل. المقصود من هذا كمثال لاختلاف العلماء في تنازع في هذه المسألة، هل تدخل في هذا الحديث أم لا، وجملتهم على دخوله من جهة الورع وليس على دخوله من جهة أنه من أكل فقد أكل حراما، مع أن عددا من المحققين رجحوا قول ابن مسعود وهو ترجيح ظاهر من حيث الدليل كابن عبد البر في التمهيد وكغيره من أهل العلم، في تفاصيل يطول الكلام عليها. نكتفي بهذا القدر، نكمل الحديث باقي في الجملة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا فيه أن صلاح القلب الذي هو معدن الإيمان به يكون التورع، به يكون التوقف عن الشبهات، به يكون الإقدام على المحرمات، هذا راجع إلى القلب. والقلب إذا صلح صلح الجسد كله في تصرفاته، وإذا فسد فسد الجسد كله. تعليق هذا بالقلب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة. والقلب من حيث إدراك المعلومات هو الذي يدرك، فعند المحققين من أهل العلم والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أن هذا معلق بالقلب، يعني حصول الإدراكات وحصول العلوم والصلاح والفساد والنيات وإلى آخره، هذا معلق بالقلب. إذا كان كذلك فما وظيفة الدماغ أو المخ؟ وظيفته الإمداد، هذا على قول المحققين من أهل العلم، فاختلفوا في العقل هل هو في القلب أم هو في الرأس، والصحيح أنه في القلب، والعقل ليس جرما وإنما المقصود به إدراك المعقولات، والدماغ وما في الرأس هذه وسيلة تمد القلب بالإدراكات. القلب هل يدرك من جهة كونه مضغة؟ لا، يدرك من جهة كونه بيت الروح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، سبق في الكلام على حديث النعمان بن بشير في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ونزيد المسألة بيانا بأن قوله عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام أنه لشدة مقاربته للحرام فإنه صور كأنه واقع فيه، فإن الذي يقع في الشبهات يؤدي به ذلك إلى مواقعة الحرام، كما مثل له عليه الصلاة والسلام بقوله: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والقول الثاني أن الوقوع في الحرام أنه لاشتباه الأمر عليه وعدم دخوله فيه بحجة أنه ربما وقع في الحرام، يعني في أن هذا الأمر حكمه الحرمة، وقع فيه من غير علم، وكان وقوعه فيه نتيجة لعدم استبرائه وبعده عن المشتبهات. وهذان توجيهان وجه بهما جماعة من الشراح. قد ذكرت لكم أيضا بالأمس توجيهان لأهل العلم تدخل في هذين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث تميم الداري من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله، على حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى حقوق عباده. فليس ثم أجمع في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة. والنصيحة هذه فعيلة من النصح، وأصل النصح في لغة العرب فسر بأحد تفسيرين: الأول أن النصح بمعنى الخلوص من الشوائب والشركة، فيقال عسل ناصح أو نصوح إذا لم يشبه شيء. وفسر، وهو الثاني، فسرت النصيحة بأنها التئام شيئين بحيث لا يكون ثم تنافر بينهما، فيعطى هذا الصلة بهذا حتى يكون التئام يوافق ما بين هذا وهذا. قالوا: ومنه قيل للخياط ناصح، لأنه ينصح الطرفين إذ يجمعهما بالخياطة. والنصيحة عرفت يعني في هذا الحديث بأنها إرادة الخير للمنصوح له، وهذا يتعلق بنصح أئمة المسلمين وعامتهم. أما في الثلاثة الأول فإن النصيحة كما ذكرنا أن تكون الصلة بين الذاتين على التئام بحيث يكون هذا قد أعطى حق هذا فلم يكن بينهما تنافر. ومعلوم أن العبد في صلته بربه أن عليه حقوقا كثيرة واجبة ومستحبة، وكذلك في حق القرآن، وكذلك في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجعل الدين كله النصيحة، لأنه كما سيأتي تفصيله، لأن النصيحة تجمع الدين كله بواجباته ومستحباته. ففسرها بعد ذلك بقوله: قلنا لمن يا رسول الله، إلى آخر الحديث. قال بعض العلماء: الدين النصيحة يعني أن معظم الدين وجل الدين النصيحة، وهذا على أخذ نظائره كقوله الدعاء هو العبادة والحج عرفة وأشباه ذلك. لكن إذا تأملت في كون هذه الأشياء لها النصيحة رأيت أنها جمعت الدين كله، العقائد وفي العبادات والمعاملات وفي حقوق الخلق وحقوق من له الحق بجميع صوره. قالوا لمن يا رسول الله؟ واللام هنا بقولهم لمن يعني للاستحقاق، النصيحة لله يعني مستحقة. قالوا لمن يعني من يستحقها في الدين، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اشتملت على أشياء، الأمور الأول النصيحة لله وهي كلمة جامعة لأداء حق الله جل وعلا الواجب والمستحب. فحق الله الواجب هو الإيمان به بربوبيته وإلهيته وبأسمائه وصفاته، إيمان بأنه هو الرب المتصرف في هذا الملكوت وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في تدبيره للأمر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. والنصيحة لله في ألوهيته أن يعطى الحق الذي له في ألوهيته، وهو أن يعبد وحده بجميع أنواع العبادات، وأن لا يتوجه لأحد بشيء من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. كل عبادة توجه بها إلى غير الله جل وعلا فهي خروج عن النصيحة لله جل وعلا، يعني عن أداء الحق الذي له سبحانه وتعالى. وفي الأسماء والصفات النصيحة لله جل وعلا أن نؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا سمي له ولا ند له ولا كفو له، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات. فيعتقد المسلم أن الله جل وعلا له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى، وأنه في أسمائه وفي صفاته ليس له مثيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالغلو في الصفات بالتجسيم ترك للنصيحة الواجبة والتفريط فيها، والجفاء بالتعطيل ترك للنصيحة الواجبة. والنصيحة بالتئام ما بينك وبين الله جل وعلا في شأن أسمائه وصفاته أن تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تأويل، يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. أيضا من النصيحة لله جل وعلا أن يحب جل وعلا وأن يتبع أمره وأن تتبع شريعته جل وعلا، وأن يصدق خبره جل وعلا، وأن يقبل عليه المرء بقلبه مخلصا له الدين. فالإخلاص في الأقوال والأعمال حق الله جل وعلا، والذي يقع في قلبه غير الله في الأعمال من جهة الرياء أو من جهة التسمير ما أدى الذي لله جل وعلا. وهناك أيضا أشياء مستحبة لله جل وعلا، من مثل أن يعني في حق الله جل وعلا، من مثل أن لا يقوم بالقلب غيره جل وعلا فيزدر الخلق في جنب الله جل جلاله، وأن يراقب الله جل وعلا دائما في السر والعلن فيما يأتي.